شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن على موعد مع درس التفسير مع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن، ونبدأ على بركة الله حلقة اليوم نستمع فيها إلى الآيات التي سيفسرها الشيخ بعد قليل إن شاء الله تعالى، ثم بعد التفسير نتناول ما تيسر من الأسئلة مع الشيخ. والآن إن شاء الله تعالى نستمع إلى القرآن الكريم. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بالعلم إنه لذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحبة والأبناء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي تعده هذه المجموعة المباركة كل يوم خميس ما أمكن، والذي هو من التعليق على تفسير كلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بيّن رب العالمين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة النحل كمال قدرته، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا بينه في مواضع أخر، منها قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن لا يعجزه شيء، وإذا قال كن للشيء يكون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وهنا قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي فهو يكون، أي عندما يقول له رب العالمين كن يكون. ثم قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الذين تركوا ديارهم وبلادهم وبلاد آبائهم وديار آبائهم إعلاء لكلمة الله وحرصا على عبادة الله وتصديقا واتباعا لرسول الله، وعدهم الله جل وعلا الوعد الجزيل، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأخبر عن شأنهم وما أعد لهم، فقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أي هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا، أي ظلمهم الآخرون المنكرون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند أهل التفسير أن هذه الآية الكريمة نزلت في مهاجرة الحبشة، وهؤلاء كانوا قريبا من 80 شخصا، وفيهم مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعضهم، ففيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو سلمة بن عبد الأسد وهو زوج أم سلمة هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الركب وهو ابن عمها مخزومي أيضا، وعبد الله بن عبد الأسد الملقب المكنى أبا سلمة، وكذلك منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المعروف بعد ذلك بجعفر الطيار، وقد قتل في غزوة مؤتة، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه كما قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وقطع جناحاه في غزوة مؤتة قبل أن يموت وعنده الراية فاحتضنها بأبطه حتى قتل على راية النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة له جناحان يطير بهما في الجنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال بعض أهل العلم: الحسنة هنا المراد بها المدينة، لأن الله بوأهم أي أنزلهم أرضا خيرا من الأرض التي تركوا في ذلك الوقت، ومكن لهم وجعلهم بعد ذلك حكاما على الناس، وأعطاهم الخير الكثير في هذه الدنيا، ووعدهم الأجر الجزيل في الآخرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولا شك فيما أخبر به رب العالمين، فأجرهم في الآخرة أكبر مما يتصوره الإنسان، ولا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. فهؤلاء باعوا أنفسهم لله، ورب العالمين وعد الذين وفوا بهذه البيعة أجرا عظيما، وربنا جل وعلا أكرم من أن يخلف وعده لعبده، فسبحانه جل وعلا ما أحلمه وأكرمه. ثم قال جل وعلا واصفا هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على البلايا والمحن التي تصيبهم رضا بقضاء الله، وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمرهم إلى الخالق جل وعلا ويتوكلون عليه حق التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد أراهم الله جل وعلا الخير الكثير في الدنيا، ووعدهم الأجر الجزيل في الآخرة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة وأنزل عليه ربنا جل وعلا هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعجز المناوئون مع فصاحتهم، والقرآن نزل بلغتهم عن الإتيان بمثله وعن محاكاته، ولا بد أن يكونوا في على الأقل في قرارة أمرهم وداخلة قلوبهم معترفين، لا بد أن يكونوا معترفين بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله أو بشيء يقاربه أو يدانيه. هذا أمر لا بد لهم منه، وإن أنكره بعضهم بألسنتهم. قالوا الله أكرم من أن يبعث رسولا إلى البشر، وإنما يبعث إليهم ملائكته. رد عليهم رب العالمين، قيل هذا هو سبب النزول بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، أي وما أرسلنا إلى البشر من قبلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجالا، فلم يبعث امرأة ولم يبعث ملكا. يوحى إليهم أي يوحي إليهم رب العالمين وحيه الذي يريد أن يبلغوه إلى عباده وتقوم به الحجة على جميع العباد المقصودين بهذه الرسالة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا المراد بهم أهل الكتاب الذين أنزلت عليهم الكتب قبل هذه الأمة وقرأوا فيها ووجدوا فيها الأخبار، هذا هو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. وقال بعض أهل العلم ومنهم علي زين العابدين أو الباقر ابنه محمد الباقر بن علي زين العابدين، قال أهل الذكر المراد بهم أهل القرآن، وفسر الذكر هنا بالقرآن، وهذا التفسير صحيح لكنه غير مراد هنا، لأن القرآن قطعا ذكر، ورب العالمين قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك. والمراد هنا هو الكتب السالفة وأهلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، أي بعث رب العالمين رسله بالبينات والزبر، والبينات جمع بينة وهو ما يبين به الأمر وينكشف، ولذلك سمي الشهود بينة، والزبر جمع زبور والمراد بها الكتب. فقد أرسل ربنا رسله بالحجج والبراهين القاطعة والكتب التي هي من كلام رب العالمين، مبينة معالم الهدى ومفصلة العقائد والحلال والحرام وقائمة بها الحجة على العباد. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا النون نون العظمة، إليك الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو هذا الكلام هذا الكتاب العظيم، ولعلهم يتفكرون أي يتدبرون ويشيلون أفكارهم لينتفعوا من الحق بما ينبغي، وليظهر لهم الحق والفصل الذي بينه وبين الباطل. ثم قال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات، نبه الطائفة من المحققين على أن السيئات هنا صفة لمصدر محذوف، وأن مكر لازمة لازم وأن مكر لازم غير متعد، وعليه يكون التقدير أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات، فيكون صفة للمصدر المحذوف. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، فيكون الاستفهام هنا للإنكار، أفأمن هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهم يكذبون بما يجب الإيمان به ويردون على رسل رب العالمين بأنواع الازدراء والتكذيب والأوصاف السيئة التي لا يوصف بها في غالب الأمر أحد الناس فضلا عن أفضل خلق الله وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. فأمن هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض، وإذا خسف الله بهم الأرض زلزلوا وهلكوا أو يأخذهم في تقلبهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا أيضا كمال قدرة رب العالمين يدل على أنه على كل شيء قدير، وأنه على هذا قدير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم في الأرض يأخذهم فما هم بمعجزين، أي ما هم بفائتين الله جل وعلا، أو يأخذهم على تخوف، والتخوف هو التنقص. وهذه الكلمة استشكلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتا من الزمان، حتى وجد شيخا من بوادي العرب فقال له: التخوف عندنا التنقص. وأنشده قول الشاعر: تخوف الرحل من هاتامك قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فالتخوف من التنقص، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا أمر لا شك فيه، فإن ربكم لرؤوف أي عظيم الرأفة، رحيم واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وناسب ذكر الرأفة والرحمة هنا بعدما أشعرت به الألفاظ السابقة من كمال قدرة رب العالمين على إهلاك هؤلاء، وأنه لا يتعلق بشعورهم، قد يكون من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا، هذه همزة الاستفهام، والواو بعدها عاطفة على محذوف يكون بعد همزة الاستفهام مقدرا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، وهذه الرؤية قد تكون رؤية بصرية، وكذلك يحتمل أن تكون بالقلب، ولا شك في هذا، من تأمل حق التأمل لا بد أن يدرك هذا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يدخل فيه الشجر والدواب والجمادات، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أي أخبر جل وعلا أن كل ما له ظل فإنه ساجد بظله للملك جل وعلا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، لذلك قال بعضهم: الشمس إذا زالت عن كبد السماء سجد كل شيء لرب العالمين. وقالوا: أمواج البحر هي صلاة البحر، فكأنهم نزلوا هذه الجمادات منزلة من يعقل. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي صاغرون، أذلاء بين يدي رب العالمين جل وعلا. وربنا جل وعلا هو العظيم الأعظم، وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وما غالب أمرها تستعمل لغير العاقل، وهذا يدل على أن كل شيء يسجد لرب العالمين. وقد نزل الجمادات والدواب والبهائم منزلة من يعقل، فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، أي من دواب وجمادات ومن إنس وجن مكلفين وملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وخصهم وعطفهم مع أنهم داخلون في من يعقل، وداخلون أيضا في المكلفين، وعطفهم عطفا يبين شرفهم، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة وهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن عبادة رب العالمين، بل يخضعون ويذلون بين يدي الله ويتواضعون، كما قال تعالى: إن الذين هم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون الله جل وعلا، يخافون الله جل وعلا، وهم على علم بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه المستحق للعبادة، وأنهم عباد واجبهم أن يعبدوا الله جل وعلا حق عبادته، ويفعلون ما يؤمرون، أي ما أمرهم به رب العالمين، والمسارعة إلى امتثال الأوامر من شأن أهل الخير. فالموفقون هم الذين يسارعون إلى الخيرات ويخشون الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نهاية هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق جميعا والبركة في النفوس والأهلين والأموال والأولاد. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح، وأن يبارك لنا ولكم وفينا وفيكم، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال الأول، هل يجوز العمل في البنوك الربوية أو التي من ضمن معاملاتها عمليات ربوية؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. فالعامل في الربا والمستحل للربا سواء، فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. فلا يجوز العمل في البنوك الربوية والتي من ضمنها معاملات عمليات ربوية، من ضمن معاملات هذه تسمى ربوية، لأن الربا من استحل منه القليل فقد نجس به الكثير الذي عنده إذا كان كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا بالحلال عن الحرام، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وما ذلك على الله بعزيز. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تجعل أسلاكا في رأسها للزينة، وما قول الشيخ في حكم الصباغة للمرأة؟ بالنسبة للأسلاك، إذا لم يرد بها الوصل أريد بها التزين، إذا كانت زينة فالزينة مفتوح بابها للمرأة ما دامت في نطاق شرع رب العالمين ولا تصطدم بنهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصباغة فاختلف فيها أهل العلم، فالصباغة السوداء نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لآل أبي قحافة: وجنبوه السواد، يعني أبا قحافة والد أبي بكر الصديق. فحرم الصباغة السوداء بعض أهل العلم، وكرهها بعض أهل العلم، وأجازها بعض أهل العلم بشروط، وفيه ما لا شك فيه، وهو أن من أراد به الخديعة لأي مسلمين، من أرادها بهذا الصبغ الأسود فهذا أمر محرم. وذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته قدم رجل المدينة وظن أنه شاب لأنه كان صبغ رأسه ولحيته، فخطب امرأة من الأنصار وتزوجها وهي شابة يظن به ذلك، فلما كان بعد ذلك ظهر أنه شيخ وأنه كان قد صبغ رأسه ولحيته، فيذكر أن عمر بن الخطاب أدبه بالضرب وقطع عصمته لأنه غش المسلمين. فالصبغ إذا كان على وجه الخديعة، أما صبغ المرأة لرأسها إذا أمنت الضرر وكانت متزوجة والذي هي زوجته يعرفها، فهذا إذا كان زينة مأمون الضرر لا غش فيه ولا تدليس فهو أمر جائز إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الثالث، ما هي مورثات الخشية، وكيف يعلم المرء أن له حظا من خشيته تعالى؟ بالنسبة للخشية، هي الخوف، والخوف محله القلب، وخشية رب العالمين تعرف بأمور: الذين يعظم في قلوبهم الخالق جل وعلا ويحبونه غاية المحبة ويصدقون كل ما أخبر به جل وعلا وكل ما قال، فهؤلاء إن شاء الله تعالى على طريق خشية، لأن من عرف رب العالمين خافه، ومن لم يعرف الله جل وعلا قد لا يكون له حظ من الخشية. وكذلك العلم، فالعلم من أسباب خشية رب العالمين، وقد حصر الله الخشية في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك تدبر المقروء في الصلاة، فهذا أيضا يورث الخشية، لأن من عرف معاني القرآن وحضر قلبه عند الصلاة وتدبر ما يقرأ وعلم ما بين كلام رب العالمين وكلام المخلوقين قد يورث ذلك له الخشية إن شاء الله تعالى، فيكون من الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وغير ذلك. وكيف يعلم المرء أن له حظا من الخشية؟ تقدمت الإشارة إلى بعضه، ولكن من أحب كلام رب العالمين ووقف عند الأوامر والنواهي وعزم على ذلك وخاف معصية الله جل وعلا ورغب في طاعته فهذا حظ من الخشية إن شاء الله تعالى. وكذلك الأدب أثناء الصلاة، ينظر موضع سجوده لا أبعد ولا أقرب، ولا يشيل فكره في غير ما هو بصدده من الصلاة، فهذا أيضا دليل على الخشية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الرابع: كيف أقنع الأبناء الصغار أن تكون الصلاة أولوية في حياتهم، وكيف أتعامل مع طفلي وأقنعه بعدم الكذب؟ هذا تابع للتربية، وللتربية مجالاتها، وينبغي التركيز عليها لنخرج جيلا صالحا لما خلق له العبد، فالله جل وعلا خلق عباده لعبادته، والأدب مع الله أفضل، والتأديب تجنى ثمراته في الدنيا ويتحرى أصحابه الأجر الجزيل في الآخرة. فالولد لا ينبغي أن يجد الأبوين على حال تزري بالمروءة أو ينكر مثلها على فاعلها. فمن أراد أن يقنع ابنه عن الكذب فليكن صدوقا، وليكن أيضا مربيا لهذا الابن على أن الكذب من أخس الأمور، وأنه يزري بالمروءة ويفسد الخلق، وأنه شين في الناس على أهله، وأن الكذاب لا حظ له عند الناس. والذي يحاول أن يقنع ابنه بأن تكون الصلاة أولوية في حياتهم فعليه أن يكون من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم في صلاتهم خاشعون، يواصل إرشادهم وتوجيههم على هذه الصلاة، ويرون فيه المثل الأعلى ليقتدوا به في المستقبل إن شاء الله تعالى. فهذا مما يعين على تربية الولد على هذه الأمور الحسنة العظيمة التي يحتاج الناس إليها احتياجا عظيما. بالنسبة للسؤال الخامس: حتى التخصص المعلوماتي ورأى مسابقة لبنك من البنوك، هل يجوز له المشاركة فيها؟ وهل إذا عمل في هذا البنك في قسم المعلوماتية يصله ضرر من معاملاتهم؟ وهل يجوز له العمل؟ وهل راتبه الذي يتقاضاه منهم حلال؟ أريد الإجابة جزاكم الله خيرا. هذا تقدم الجواب عليه، وإن لم يكن بهذه الصيغة ولا بهذه الألفاظ، ولكنه تقدم ما ورد في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. والبنك لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون بنكا ربويا وهو الذي ينصب عليه السؤال، وإما أن يكون يعامل معاملة شرعية إذا وجد فهذا العمل فيه، فهذا الأخير العمل فيه جائز، والأول العمل فيه لا يجوز، لأنه إعانة للمرابين على رباهم وأكل للخبيثات من الأمور، ولا يجوز ذلك. وربنا جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، وقال الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسؤال السادس موافق لهذا السؤال، لعله يكون مكررا وإن كان مختصرا في التكرير، لكن هو نفس السؤال، فالجواب عليه هو نفس الجواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بالنسبة للسؤال السابع: يعاني المزارعون على الضفة من هجوم الخنازير البرية عرات على المزارع فيكسرون ويفسدون، فهل يجوز قتلهم؟ نعم، إذا لم يمكن دفعهم بغير القتل قتلوا، لأن ما يفسدون لا يصلحون مكانه شيئا، ولا يصلحون لشيء عند كثير من الناس، وبالتالي إذا أفسدوا على الناس ولم يجروا مفسدة عظيمة للقاتل فعليه أن يقتلهم لئلا يفسدوا عليه وعلى غيره. وبعض الموريتانيين أصلا كان يقتلهم ويبيع لحومهم ويأكلها، والذي عليه كثير من أهل العلم في هذه الأرض أنهم خنازير، وأن حكمهم حكم الخنازير، وأنه لا يجوز أكلهم. وقد ألف فيه بعض الموريتانيين كالشيخ محمد واللمين والتندغي رحمه الله الآيات البينات في تحريم أكل لحم عرات. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثامن: قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أريد مفضلتكم تفسير هذه الآية وخصوصا مماتي لله رب العالمين ما المقصود بها. إن الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم المشتمل على الرد على المشركين الذين يعبدون من دون الله سواه ويذبحون على غير اسمه ويصلون لغيره، أي إذا صلوا. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي، أي أنا عبد لرب العالمين، خلقني لعبادته، أعبده بما شرع ولا أشرك به سواه. إن صلاتي ونسكي لا يذبح على غير اسم الله. المؤمن يذبح على اسم الله ولا يذبح على غير اسم الله، يتقرب إلى الله ولا يتقرب إلى سواه. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أي أمرني ربي جل وعلا، وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ذلك الوقت إلى يوم القيامة، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فجميع العبد لرب العالمين جل وعلا، والواجب عليه أن يسلم نفسه، حياته وموته وعمله لله رب العالمين، وأن يذبح على اسمه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا القرآن والسنة، وارزقنا اتباعهما على النهج القويم المرضي عندك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت رجاؤنا، وارزقنا التوكل عليك والإنابة إليك، وبارك لنا في الحياة وفيما بعدها ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذن في نهاية هذه الحلقة أشكركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.